بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر، إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان به بالمشركين إلا لضرورة. هذا الكتاب هو آخر كتاب وقع في هذا المتن العظيم، وهو كتاب الجهاد والسير. وتأخير هذا الكتاب، أي جعله آخر الكتب الفقهية، فهو مبني على ترتيب الزيدية، وإلا فإن الفقهاء رضوان الله عليهم يجعلون هذا الكتاب بعد كتاب العبادات، وهذا عند الحنابلة، فيجعلونه بعد كتاب الحج كتاب الجهاد قبل الانتقال إلى البيوع. وكثير من الفقهاء يجعلون هذا الكتاب في قسم الجنايات، وهذا عند الشافعية، وعليه كثير من كتب الفقه. وهذا هو المختار، لأن الجهاد يعتبر من أبواب الجنائية لما فيه من إراقة الدم، فشابه الجناية في هذا الموطن. وهو أيضا شرع لحفظ الدين، وتقدم معنا أن المعاملات الجنائية شرعت لحفظ الضروريات الخمس، ومن ذلك شرعية الجهاد، فإنه شرع للحفاظ على الدين ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الجهاد في لغة العرب هو بذل الجهد والطاقة والوسع، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أي بذلوا وسعهم وطاقتهم وما يقدرون عليه. فبذل الجهد والطاقة يقال جهاد. وأما شرعا فالجهاد على نوعين في الشرع: الأول جهاد عام، والثاني جهاد خاص. والجهاد العام هو بذل الجهد والوسع في مجاهدة النفس، ومجاهدة كذلك أيضا ما يكون الإنسان مسؤولا عليه، ويدخل في ذلك أيضا الحرص على تطهير النفس، فإن هذا يعتبر جهادا. ويدخل في ذلك إنكار المنكر والأمر بالمعروف، هذا من الجهاد. ويدخل في ذلك القول بكلمة الحق والجرح والتعديل والرد على أهل الأهواء، فإن هذا يعتبر جهادا في الشر. هذه كلها من أنواع الجهاد العامة، الجهاد العام. وأما الجهاد الخاص وهو الذي يذكر في كتب الفقهاء، فهو بذل الجهد والوسع في قتال الكفار لنصرة الإسلام، فهو بذل الجهد والوسع في قتال الكفار لنصرة الإسلام لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا هو الجهاد الخاص، وهو الذي يذكره الفقهاء رضوان الله عليهم في كتبهم. فالجهاد المذكور إذن إنما هو الجهاد الذي يكون بين المسلمين والكفار، والفقهاء يذكرون في ضمن الجهاد محاربة البغاة والخوارج، فإنه يدخل في هذا الكتاب. وقوله كتاب الجهاد والسير، المراد بالسير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فإن الجهاد أحكام الجهاد متلقاة من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزواته. الجهاد عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي شرعها الإسلام، وهي كما ورد في حديث معاذ ذروة سنام الجهاد، ذروة سنام الإسلام، وذلك لأن الإسلام يعلو به. ولهذا فإن الله عز وجل رغب في الجهاد ترغيبا شديدا، وجعله بيع النفس، وأن المشتري هو الله عز وجل بنفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالله هو الذي يشتري الأنفس، وهذا من باب الترغيب. وعدهم بالجنة، وأن من جهد في سبيل الله فإن مآله الجنة. وقد فضل الله عز وجل المجاهدين على كثير من المؤمنين، فجعل مرتبتهم من أعظم مراتب أهل الاستقامة بعد الصديقين، وهذا يدل على أهمية الجهاد في الشريعة، وأن هذه عبادة عظيمة. وهذه العبادة في الحقيقة كما أنها نصرة لدين الله عز وجل فهي نصرة للإسلام وللمسلمين، فهي نصرة للمسلمين، وذلك لأن عقلاء البشرية اتفقوا أنه لا يمكن صيانة المجتمع أو صيانة أمن المجتمع من الداخل، فمن أراد أن يصون أمن مجتمع فإنه لا بد أن يصونه في الخارج. ولهذا الدول العظمى في الساحة التي تغزو على البلدان، على البلاد الإسلامية وغيرها، فمقصود غزوها إنما هو صيانة أمنها داخليا، ولا يمكن صيانة الأمن في الداخل إلا إذا كان الإنسان يغزو. ولهذا كان يقول من لم يغزو غزي، من لم يغزو فإنه يغزى عليه. ولأجل هذا لما أدركت الشريعة هذه القضية أمر المسلمون الجهاد في سبيل الله، وأنهم لا يجلسوا في بلدانهم ويكتفوا بذلك، بل عليهم أن يغزوا الكفار لنصرة الدين ولصيانة أمنهم أيضا ولصيانة أمن مجتمعهم أيضا. ولهذا كانوا يقول العاقل هو الذي يحارب عدوه في الخارج لا في الداخل. فمن الغلط أن تحارب عدوك في الداخل، هذا ما في فائدة. فالعاقل هو الذي يحارب عدوه في الخارج في بلده ليكف الشر عنك. الفقهاء يقولون هذه العبادة وهي عبادة الجهاد مرت في الإسلام على 3 مراحل. المرحلة الأولى منعه في أول الإسلام، فالشريعة أولا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان الجهاد ممنوعا ولا يجوز لأحد أن يجاهد، المراد بذلك الجهاد الخاص. وأما ما ورد من الآيات أو في الأحاديث الجهاد وما زالوا في مكة، فالمراد بذلك الجهاد العام للخاص. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه قيل لهم لما كانوا في مكة لا تحاربوا ولا تعتدوا على أحد، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، معناه إعمالوا الأعمال واجبات العينية عليكم، كل واحد كما يقال يقبل على شأنه. أقم الصلاة، إذا كان عندك مال تؤتي الزكاة استحبابا، لأنه حتى في مكة لم تكن الزكاة واجبة، وهكذا معناه أقبل على شأنك، أسلمت أقبل على شأنك. وهذا الدين دين الله عز وجل الذي سيظهره. ولهذا لم يؤمر أن يجاهدوا في هذه المرحلة، وذلك للحكمة العظيمة أنه لو أمر الجهاد وليس لهم ظهر، وهم لا شك أنهم يعيشون بين الكفار، لتخلص منهم. ولهذا لما طلب بعض أصحاب النبي عليه وسلم أن يقتل بعض الكفار وهم كانوا في خارج مكة في منى، فقال عليه وسلم: لا لا لا، وهذا حق، لأن قتل ذلك سيؤدي إلى التخلص من المسلمين. فحالة الضعف، حالة الضعف، الإسلام يراعي قوة المسلمين وضعفهم. في حالة الضعف منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. المرحلة الثانية جوازه في حالة الدفع، لما انتقل الإسلام إلى مكة أو إلى المدينة فإنه أذن لهم أن يجاهدوا لكن لا يغزون، وإنما يكون جهادهم لدفع الظلم عن أنفسهم. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فهؤلاء أذن لهم أن يقاتلوا، أن يجاهدوا، لأنهم ظلموا، وهذا الذي يسمى جهاد الدفع. وهذا الذي حصل عليه وسلم في غزوة بدر، فإنهم كانوا أناسا ظلموا، أخذت أموالهم، أخذت ديارهم، فكان لهم حق أن يأخذوا بعض ما يكون لهم. الحالة الثالثة وهي الأخيرة أنه أذن إذنا عاما وشرع ذلك في الإسلام وجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولا شك أن إذنه عاما، فإنه أيضا كان بمراحل. فالأول كان أن يقاتلوا الذين هم أقرب الناس إليهم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الذين هم أقرب الناس إليكم. وهذا من السياسة الراجحة، أن الإنسان لا يذهب يقاتل البعيدين والذين هم أقرب من أولئك الكفار. فالأولا حتى تصون ظهرك لابد أن تحارب الأقربين يلونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، أعلموا أن الله مع المتقين. ثم يحارب الإنسان الإسلام الأبعد الأبعد حتى وصل إلى بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الصين وإلى أبعد من ذلك. ولهذا يقول أهل العلم رضوان الله عليهم الجهاد هو السبب في نشر الإسلام. ولا شك أن كثيرا من الكفار لا سيما في هذه الأزمنة وبعض الملحدين الذين لا يعرفون الإسلام ينتسبون إليهم بطاقة إلى الإسلام يقول لماذا الجهاد؟ لماذا الإسلام يعطش أن يغزو على بلدان المسلمين؟ يقال أولا الغزو على البلدان هذه ظاهرة بشرية، فالناس في الجاهلية ما كانوا يزالون يغزو كل أحد على الآخر، هذه ظاهرة بشرية. والدول العظمى في تلك الأيام ما فيش دولة كانت تبقي فيها تقول هذه أراضي وما أنا سأعتدي، ما يوجد أبدا، هذه ظاهرة بشرية لا بد منها أولا. والشيء الثاني الإسلام لم يبيح الجهاد وإلى الغزو والغزو إلا لصيانة المجتمع أولا ثم لإيصال الإسلام إلى أولئك، فهذه مصلحة لهم. وتأمل أن الإسلام شرع أن يقتل أصحابه وأن تراق دماؤهم لأجل أن يوصلوا الإسلام إلى أولئك الكفار، إلى نجاة أولئك الكفار. ولا يمكن أن دولة ما تعمل أو شريعة ما أو نظاما ما وقانونا ما يعمل مثل هذا العمل، أن يذهب دماء أصحابه ودماء أوليائه لأجل نجاة غيرهم. فالإسلام لما شرع الجهاد أراد نجاة أولئك الكفار من النار في الحقيقة، وأريقت دماء المسلمين لأجل نجاة هؤلاء من النار حتى يدخلوا الجنة وحتى يسلموا. فإذا في الحقيقة هذه مصلحة راجعة بعد رجوع الإسلام المسلمين ترجع كذلك إليهم، إلى الذين يغزون عليهم، هذه مصلحة لهم. إلا فما الفائدة أنهم يعيشون في الدنيا أياما ثم يموتون وبعد ذلك يخلدون في النار؟ ما الفائدة لهم؟ أليس الأولى أن يغزى عليهم لأجل أن يسلموا ويتوبوا إلى الله عز وجل ثم يكون مآلهم الجنة بإذن الله عز وجل؟ هذه المصلحة العظيمة التي شرع الإسلام لأجلها الجهاد. ولكن مما يجب أن يتنبه أن بعض العلماء رضوان الله عليهم قالوا الحالة الأخيرة هي الناسخة لجميع الأحوال السابقة، وهذا غلط وإن قال به كثير من أهل العلم. فالصحيح ما حضره أئمة السنة رضوان الله عليهم كأبي العباس وغيره من أئمة السنة، وللشنقيطي تحرير جميل في أضواء البيان، أن الصحيح أن الإسلام يراعي الحالتين، حالة الضعف وحالة القوة. فحالة الضعف الذي على المسلمين ما كان على أصحابنا عليه السلام في مكة، وحالة القوة على المسلمين عليهم ما كان على مسلمي المدينة. ومعنى ذلك الإسلام إذا كان في ضعف والناس ما بأيديهم شيء فإن الجهاد ليس واجبا عليهم، فإن من شروط الجهاد وجميع العبادات المأمورة القدرة والاستطاعة. أما إذا كان المسلمون لا يقدرون على ذلك على الجهاد فإنه ليس عليهم جهاد، والله ما أوجب عليهم الجهاد البتة. فمن الغلط إذن يقال تلك الآيات لم تلن يقل كفوا أيديكم أن هذه منسوخة، وأن وقات المشركين ناسخة لجميع تلك الآيات وهي أكثر من 20 آية. لا شك أن هذا غلط، وأن الصواب في ذلك أن الإسلام يراعي الأحوال، وأنه في حالة الضعف ليس على المسلمين أن يجاهدوا، وفي حالة القوة عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله. ولهذا من الغلط ما يدندن به بعض يعني من عنده قد تكون غيره وقد يكون مسيسا من بعض الجهاد، أن يقول الجهاد وأنه لا بد أن ترفع راية الجهاد. رفع راية الجهاد شيء لا بد منه، وهي أيضا للدول ليست للشعب. والشيء الثاني أيضا أنه يراعى في ذلك الأحوال، أحوال المسلمين. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يجاهدون وإنما معنى ذلك المسلمون لا يحاربون من يرون أنهم أقوى وأقوى وأقوى منهم، وأما من كان دون ذلك فإنه لا شك أنه يجوز حربهم، والإنسان يدفع الضرر عن نفسه بقدر ما يقدر بقدر ما يستطيع، فلا يقال له لا تحارب لا تجاهد، وإنما يقال لا تحارب إذا ترى أن هذه لا تستفيد منه شيء، هذه عبادة، إذا ترى أنه لا فائدة من ورائها وأنه لا نتيجة من ورائها لا تحارب، لأنه لا فائدة من إراقة دماء المسلمين إلا ما يترتب على ذلك المصالح العظيمة، أما ما يوجد مصلحة لماذا تحارب؟ إيش الفائدة من أن تحارب ثم تقول مكن لأولئك الكفار؟ يقول الفقهاء رضوان الله عليهم الجهاد شرع في الإسلام لإزالة الظلم أولا وإعادة الحقوق إلى أهلها، كذلك أيضا لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولكن المصلحة العظمى كما تقدم معنا إعلاء كلمة الله عز وجل وأن الناس يؤمنون بالله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون الشرك حتى لا يكون عبادة من دون الله عز وجل، قاتلهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله، يكون الأمر كله أي كل الناس يكونون مسلمين، فالجهاد لا ينقطع حتى يسلم الجميع، وهذا لا 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 يمكن، فلا يمكن إذن أن يحدد الجهاد، الجهاد والحج ماضيان إلى قيام الساعة، ولهذا قال ابن عسان في حديث عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالجهاد يكون مستمر إلى أن يؤمن الجميع. جميع العبادات في الإسلام لها شروط، والجهاد إذا كان وإذا كان الجهاد عبادة من العبادات فإن له شروط، وقد ذكر الفقهاء له شروطا من أهمها الإسلام أولا، فالمجاهد لابد أن يكون مسلما، وأما إذا كان ليس بمسلم فإن ما يعمله لا يقال جهاد، فلهذا غلط أيضا أن يقال أولئك يجاهدون كهم كفار، الكفار ما يجاهدون، الكفار يغزون على الناس ويظلمون الناس ويفعلون بهم، أما ما يجاهدون البتة. ولو أراد إنسان أن يسلم أو أن أقصد أن يجاهد فإن يطلع منه الإسلام أو يقال له تسلم، فلا يصلح أن نمكن لها أن يجاهد حتى يسلم كما كانوا عليه السلام يفعله. كذلك البلوغ، المجاهد لابد أن يكون بالغا، أما إذا كان صغيرا فإنه لا يمكن إلا في حالة الدفع حالة الضرورة ما يوجد رجال ممكن في هذه الحالة، وإلى الأصل أن الصغير، ولهذا عليه السلام رد ابن عمر وجماعة من الصحابة لكونهم كانوا صغارا، أبو سعيد بن عباس جماعة كانوا صغارا لم يبلغوا فلهذا منع لهم الجهاد، فمن كان صغيرا ليس له أن يدخل كما سنة إلا للضرورة، كذلك أن يكون عاقلا، أما المجنون هذا ظاهر، المجنون ربما يقتل المسلمين قبل كفار، فالمجنون لا يمكن من الجهاد. كذلك الذكورية، فيشترط في الجهاد أن يكون المجاهد ذكرا، أما إذا كان امرأة أنثى هذا ليس له أن يجاهد. ولهذا لما قالت عائشة هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه، عليهن الحج والعمرة، فمعنى ذلك أنه ليس على النساء جهاد، وإنما عليهم ليس على النساء جهاد وإنما عليهم الحج والعمرة. لكن هذا كما يقول الفقهاء هذا من باب الوجوب عليهن. أما إذا أرادت المرأة هل يجوز لها أن تذهب إلى الجهاد أو لا يجوز؟ فيه خلاف. الصحيح أنه جائز لكن مع أمن الفتنة. الصحيح أنه جائز مع أمن الفتنة، وأنها تقوم بالأعمال التي تناسبها، مثل أن تطبخ لهم المجاهدين، أن تفعل لهم عصيرا، أن تعيد مثلا الجرحى، وما كان من هذا من الأعمال التي تناسب مع أمن الفتنة. هذا لا بد من وجود المحرم، وإلا فإنه ليس عليهن جهاد. كذلك الحرية، فالعبد ليس عليه جهاد. لا لا المرأة ما تصلح. كيف ترمي المرأة ما تصلح تمسك سلاح فضلا أنها ترمي؟ هذه لعلها رجل وامرأة. هذا نادر، نعم شيء نادر. الأصل المرأة ضعيفة، الله عز وجل خلقنا ضعيفة، إذا رأت الدم ربما تبكي، كيف هي تقتل؟ صعب جدا. بشار الأسد في آخر سقوطه جيشه الأقوى كان من النساء ولم تبقى منهن أحد. طيب، كذلك من الشروط ما يذكر الفقهاء رضوان الله عليهم الاستطاعة البدنية، بمعنى أن يكون المجاهد كامل الأعضاء وسليم الأحساء الحس، فلا يكون مثلا أعمى أو أعرج، أو هذا ليس عليه جهاد. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. ليس على الأعمى حرج ولا على المرضى حرج، هؤلاء الذي هو ضعيف الجسم أيضا ما يستطيع يحمل شيئا ما عليه جهاد. كذلك الاستطاعة المالية والقوة، قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فقال أهل العلم رضوان الله عليهم كما قلنا عسل ألا إن القوة الرمي، مع اللسان لا بد أن تكون عنده، أن يكون عنده سلاح وتكون عنده آلات الحرب. أما الجماعة أولئك مدافع ومعه أحجار، هي جهاد هذا، هذا لا يصلح، لا سيما في هذه الأزمنة. الدول العظمى مثلا هي التي تصلح، هي التي تصنع الأسلحة، وهم ما يعطوك سلاحا إلا إذا عرفوا ما مقداره وين يصل ويفعل له ضدا بحيث أنه لا يتجاوز إليهم. فلهذا يجب على المسلمين أن يصنعوا الأسلحة وأن يتعلموا هذه العلوم الدنيوية، وهذا من باب الاستعداد. وعدوا لهم مصطفى من قوة من رباط، هذا من باب الاستعداد. أما أن يترك لهم المجال وهم ترون الآن يركزون على دولة، ممنوع أن دولة تفعل سلاحا يخافون من هذه أجهزة، هذه الدبابات، هذه ما تساوي عنده شيء. أما سلاح كبير عنده ممنوع، عليه كذا ومحاكمات ومن هذا، وهذا من ضعف الذي حصل المسلمين. وسببه ترك المسلمين دينهم، فتسلط الكفار عليهم لأنهم تركوا دينهم في الحقيقة. وأيضا الاستماع لهم هو أيضا المشكلة العظمى، أن يقال ماذا يقولون ماذا سيفعلون. يا أخي إذا استطعت أن تصنع سلاح صنعه، بعد ذلك ماذا يفعل؟ الباكستانيون ترونه كانوا أذكياء، الذين تعلموا في أمريكا صلاح النووي وكذا ما كانوا يظنون أنهم يعرفون شيئا, ما كانوا يعرفون, ما كانوا يظنون أنهم يعرفون شيئا. لما جاءوا إلى بلادهم تجارب كذا وكذا وفعلوا, وما انتهى العالم إلا وعندهم سلاح نووي. هذا ما انتهى بعد ذلك كيف تأخذ؟ ترون أنهم نشأوا القاعدة وغرزوا أسامة بن لادن في تلك البلاد ونقلوا من أفغانستان إلى باكستان, كله كان مقصود لأجل نزع السلاح النووي باكستان, كان هذا هو المقصود, باسم من ينتسب الإسلام والعياذ بالله. ولكن مع ذلك ما استطاعوا, وإلى الآن يحاولون لكن ما استطاعوا. بالله فالمسلمين عندهم أذكياء وعندهم ناس يعني قوة ذهنية عندهم مش عند الكفار, لا سيما مع العبادات مع كذا, فالله يعينهم. لكن المشكلة الاجتماع لأولئك الكفار, ماذا سيقولون, ماذا سيكون, كيف يكون وضع الوضع بيد الله عز وجل, أصبحنا أصبح الملك لله. لعلنا تأخرنا إلى هنا, بارك الله فيك.